أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. كتاب المتن التجريد هو للمحقق الطوسي كما هو معلوم، والشرح للعلامة الحلي. والكلام يقع في قسم العقائد من هذا الكتاب، أي المقصد الثالث إلى المقصد السادس كما سيتبين. قبل البدء بمطالب الكتاب لابد من تقديم عدة مقدمات، ومقدمات التي سنذكرها هي على 9 أمور. المقدمة الأولى في تعريف علم الكلام إجمالا، باعتبار أن هذا المتن ينتمي إلى هذا الحقل المعرفي، أي علم الكلام. المقدمة الثانية هي في ذكر أدوار ومراحل علم الكلام الشيعي الإمامي. طبعا لن نخوض في تاريخ علم الكلام عموما، ولكن سيقع الكلام بشكل أيضا إجمالي على المراحل التي مر بها علم الكلام، لكي يظهر لنا ويتبين موقع كتاب تجريد الاعتقاد في أي مرحلة من هذه المراحل. هذا أمر مهم جدا ليتبين أن هذا الكتاب في أي مرحلة كتب، ما هي المراحل التي تلته، في أي سياق كتب، وما هو أثره. أما المقدمة الثالثة فهي في بيان حال المحقق الطوسي إجمالا وترجمته بشكل إجمالي، ثم ننتقل إلى المقدمة الرابعة وهي في خصائص كتاب تجريد الاعتقاد، خصائص نفس المتن، يعني نفس كتاب تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي. ما هي الخصائص التي يشتمل عليها، التي قد يقال إنها غير موجودة في غيره من كتب الكلام والعقائد في التي كانت قبله بطبيعة الحال. أما المقدمة الخامسة فننتقل بعد ذلك إلى شروح كتاب التجريد. كتاب تجريد الاعتقاد كما سيتبين معنا لعله أكثر كتاب كتب عليه شروحات وتعليقات وحواشي، فسنذكر شروحات كتاب تجريد الاعتقاد ونبين أهم هذه الشروحات، ومنها الشرح الذي بين أيدينا هو شرح العلامة الحلي المسمى بكشف المراد. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المقدمة السادسة وهي في ترجمة وحال الشارح، أي العلامة الحلي إجمالا. نذكر حاله في أي قرن كتب هذا الكتاب، ما هو السياق لكتابة هذا الكتاب وغيرها بشكل إجمالي. المقدمة السابعة هي في بنية كتاب تجريد الاعتقاد، معرفة بنية كتاب تجريد الاعتقاد من القضايا المهمة والمقدمات المهمة، لأنه طبعا نحن لن ندرس كل كتاب التجريد، سندرس فقط القسم الخاص بالعقائد، ولكن معرفة بنية الكتاب، مقدمات الكتاب، لها تأثير كبير جدا لمعرفة منهجية تأليف المحقق الطوسي. ثم المقدمة الثامنة في ذكر أهم المباني الفلسفية التي ذكرها واعتمد عليها المحقق الطوسي، والمقدمة التاسعة في ذكر بعض التنبيهات الضرورية. وبهذا نكون عندما نختم هذه المقدمة التاسعة نكون قد أنهينا المقدمات الضرورية لبحثنا قبل البدء بمطالب الكتاب. المقدمة الأولى في تعريف علم الكلام. أولا، علم الكلام هو من الأنظمة أو من العلوم والحقول المعرفية التي تشترك مثلا مع الفلسفة، مع العرفان، مع بعض العلوم الأخرى في تنقيح العقائد وتنقيح الأمور الاعتقادية في العالم الإسلامي. ولكن علم الكلام تميز بأنه علم مستقل عن سائر العلوم كالفلسفة والعرفان مثلا، أو علم الحديث. وبالتالي علم الكلام عرف بتعريفات متعددة، نحن سنذكر بعضها ليتبين وجه استقلال هذا العلم عن غيره من العلوم. لماذا ليس هو الفلسفة؟ لماذا ليس هو العرفان؟ لماذا ليس هو علم الحديث مثلا؟ مثلا صاحب المواقف الإيجي ذكر في كتابه المواقف في علم الكلام أن علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه عنها. ظاهر هذا التعريف أن علم الكلام هدفه هو إقامة الأدلة والبراهين والحجج ودفع المغالطات والشبهات عن العقائد الدينية. فوفق هذا التعريف فإن الظاهر من هذا التعريف أن هناك مجموعة من العقائد الدينية، سواء أكانت هذه العقائد مستفادة من النص أم من غير النص الديني، ولكن الفاعلية التي يقوم بها علم الكلام بشكل أساسي هي الاقتدار على إقامة الحجج، سواء أكانت حجج عقلية أم حجج نقلية، على العقائد الدينية. يعني سقف علم الكلام هو العقائد الدينية. مثلا بهذا القيد قد يقال بأنه يتميز عن الفلسفة، لأن الفلسفة تبحث في فلسفة بمعناها العام الشامل، تبحث أحيانا في الطبيعيات، في أحكام الفلك، في أحكام الهيئة، تبحث أحيانا عن أمور قد لا يكون لها مساس مباشر بالعقائد الدينية. هذا الذي ذكر. طبعا ذكر مثلا التفتزاني في شرح المقاصد يذكر بأن علم الكلام هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية. أيضا يوجد فرق بين هذا التعريف والتعريف السابق، ولكن في الجملة يجتمع هذا التعريف مع التعريف السابق في أنه يصور علم الكلام بأنه علم العقائد، علم العقائد. صاحب الشوارق أيضا، صاحب شوارق الإلهام الفياض اللاهيجي أيضا ذكر أن علم الكلام هو صناعة، علم فن علمي نظري يقتدر به على إثبات العقائد الدينية. يعني إذا هذه التعريفات التي ذكرناها نجد أنها نعم قد تختلف بحسب القيود، بعضها له قيد زائد على بعض التعريفات الأخرى، ولكن إجمالا كل التعريفات التي ذكرت لعلم الكلام تجتمع في نقطة مركزية، أنها العلم الذي يضع نصب عينيه الاعتقادات الدينية الإسلامية بشكل عام، إذا كنا نتكلم عن علم الكلام في الإسلام، أو الاعتقادات الخاصة في مذهب الإمامية أو مذهب المعتزلة أو غيرهم، ولكن يضع نصب عينيه الاعتقادات التي تكون هي اعتقادات المجتمع الإسلامي أو الهوية الاجتماعية الإسلامية، ويحاول إقامة الحجج والبراهين، سواء أكانت براهين عقلية أم براهين نقلية، على هذه الاعتقادات. هذا الفلك العام الذي تدور فيه التعريفات. طبعا نحن لن يعني نصرف الوقت والجهد في بيان التعريفات وسياقاتها والإيرادات التي ترد عليها، لأنه بحث بتقدير غير مثمر، يعني فعليا أن نأتي بالتعريفات وقيودها وغير ذلك. لا، بقول عام، بقول مجمل وكاف، إن علم الكلام عرف بأنه علم العقائد، وأنه صناعة يقتدر بها على الإتيان بالحجج ودفع الشبهات عن العقائد. هذا بالنسبة إلى التعريف والجو العام للتعريفات. طبعا كما نعرف أنه كل علم له موضوع، يعني كل علم يبحث عن موضوع خاص، فهل لعلم الكلام موضوع خاص؟ نعم، المتأخرون من المتكلمين عادة يقولون الموضوع علم الكلام كما تبين من التعريف أصلا أنه عبارة عن العقائد الدينية التي تقع موردا للبحث في علم الكلام، إثباتا وتنقيحا وتصفية من الشبهات. هذا الذي يذكرونه، يعني بأنه الموضوع هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية. ولكن نعم نجد في بعض كلمات المتكلمين أنهم يوجد تفاوت في تحديد الموضوع. مثلا بعضهم ذكر كما حكاه التفتازاني في شرح المقاصد، حكى عن بعضهم أن موضوع علم الكلام هو ذات الله سبحانه وتعالى، لأن علم الكلام يبحث عن صفاته الثبوتية والسلبية وأفعاله المتعلقة بأمر الدنيا أو بأمر الآخرة، فيكون الكلام هو العلم الباحث عن أحوال الصانع سبحانه وتعالى. يعني بعضهم جعل أن كل أصلا مسائل علم الكلام هي في الحقيقة بحث عن الصانع سبحانه وتعالى، عن الله سبحانه وتعالى، ولكن تارة نبحث عن ذاته، إثبات وجوده، صفاته، تارة نبحث عن صفاته وأسمائه، العلم والقدرة والحياة، وأخرى نبحث عن فعله، فعله النبوة، فعله الإمامة، فعله المعاد، فعله العدل، فعله. فإذا في النهاية يذكر بعضهم أن علم الكلام هو علم موضوعه ذات وصفات وأفعال الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا، ومن الواضح أنه هذا القول أيضا يرجع في الحقيقة إلى القول السابق، أنه في النهاية موضوع علم الكلام هو العقائد الدينية، وأي شيء يعلم من حيث هو مثبت للعقائد الدينية هذا هو هم وموضوع علم الكلام. نعم، نجد بعض المتكلمين تفردوا في قضية، هذا من الجيد التنبيه عليها، بعضهم جعل موضوع علم الكلام هو عين موضوع الفلسفة. نحن درسنا سابقا أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود. بعضهم قال علم الكلام أيضا موضوعه الموجود بما هو موجود، غاية الأمر نقيد الموجود بما هو موجود بحيثية كونه متعلقا للمباحث الدينية أو العقائدية على قانون الإسلام، فنحن بحثنا فلسفي خاص بما يناسب قانون الإسلام، هذا ذكره بعضهم واعترض عليه أيضا، وذكر بعضهم لا، أن علم الكلام موضوعه الموجود بما هو موجود، ويعني وكأنهم جعلوا علم موضوع علم الكلام عين موضوع الفلسفة. مثلا ذهب إلى ذلك الفياض اللاهيجي في شوارق الإلهام. على أي حال، علم الكلام، خلاصة ما أريد بيانه في هذا السرد الذي ذكرته الإجمالي، أنه فعليا علم الكلام يقرب في النظر أن علم الكلام هو علم لم يتأسس ابتداء، وإنما هو تراكمت مسائله فجمعت في علم خاص. بمعنى أن العقائد الدينية، التوحيد، النبوة، القضاء والقدر، الجبر والتفويض، الأمر بين الأمرين، أيضا مرتكب الكبيرة ما حكمه، هذه العقائد الدينية التي وقعت محل أخذ ورد بين المسلمين، في الحقيقة نشأ جو في الفضاء العام الإسلامي من النقاش والتفاعل الفكري، بحيث أدلى كل بدلوه في تفسير وتبيين والاستدلال على آرائه فيما يتعلق بالعقائد الدينية التي أسسها الدين الإسلامي في النصوص بشكل أساسي. نتيجة هذا التفاعل جعل علما مستقلا اسمه علم الكلام، هذا غاية الأمر. ثم بعد أن تأسس علم الكلام ونمت مسائله واشتد عوده من حيث النقاش والمسائل، جمع في علم وصار يبحث عن موضوعه وعن تعريفه، وإلا فالأمر سابق أصلا على البحث عن موضوعه وتعريفه. هذا بالنسبة إلى بقية نقطة فقط في المسألة الأولى أو في النقطة الأولى، هذه أنه لماذا سمي بعلم الكلام، هذا لماذا سمي في علم الكلام. إذا راجعنا إلى الكلمات نجد أنه في الحقيقة نجد أنه يوجد خمس أسباب دعت إلى تسميته بعلم الكلام. طبعا هو علم أصول الدين يسمى، علم العقائد يسمى، لكن لماذا سمي بعلم الكلام؟ ذكروا، يعني إذا تتبعتم تجدون أنه خمس موارد يوجد ذكروا فيها سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام. أولا قالوا لأن مباحث علم الكلام كانت مصدرة بقولهم الكلام في كذا وكذا، يعني مسألة بيانية، مسألة لسانية كما يقال بالاصطلاح الحديث. مسألة لسانية، يعني كانوا علماء الكلام عندما يكتبون كتبهم يقولون مثلا بلا أن يعني من دون أن يقولوا الفصل الأول في كونه تعالى عالما، الفصل الثاني في كونه تعالى قادرا، كانوا يكتبون هكذا: الكلام في علمه، الكلام في قدرته، الكلام في حياته. فسمي علم الكلام، هذا أحد التوجيهات لماذا سمي علم الكلام. التوجيه الثاني الذي ذكر أنه لا، إنما سمي علم الكلام لأن أعظم مسائله التي وقع فيها الخلاف إلى حد التكفير والقتل والتشريد والحبس والسجن هي مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، أن كلام الله قديم أم حادث، كما سنجد في المتن في بعض المباحث. تاريخيا كانت مسألة الكلام الإلهي، طبعا يوجد في هذا المجال كتب كتبت حتى في الفضاء الغربي، كتبت بعض الكتب المهمة جدا حول تسمى فتنة، إما فتنة خلق القرآن أو فتنة الكلام الإلهي، التي انشعب فيها بعض المذاهب إلى أن بعضهم يقول كلام الله حادث، بعضهم يقول لا كلام الله قديم. وكما سنجد في القراءة التاريخية أنه أهل البيت عليهم السلام نأوا بنفسهم عن هذه المحنة، وأمروا شيعتهم بأن لا يدخلوا في هذه في هذا يعني النقاش الذي كان يؤدي إلى فتنة. وأيضا بعض التتبعات والتحقيق التاريخي يشير أن مسألة الفتنة، فتنة الكلام الإلهي وخلق القرآن باعتبار أن القرآن كلاما إلهيا، كان مرجعها إما بعض اليهود أو بعض المسيحيين الذين كانوا في الإسلام. بعضهم قال: إن قلتم أن الكلام الإلهي قديم وأنتم تقولون مناط الألوهية القدم، فهذا قولكم كقولنا في عيسى بن مريم، نحن نقول عيسى كلمة الله وهو قديم، أنتم تقولون كلام الله قديم، يعني أنتم تقولون مثلنا. بدأت الفتنة بهكذا. على أي حال، فإذا بعضهم قال أن تسمية علم الكلام بأنه علم الكلام تسمية للكل باسم جزئي، يعني علم مسألة الكلام. لاحظت؟ كما تقول مثلا علم الفيزياء ما هو؟ تقول علم الفيزياء يعني علم أهم مسألة فيه، وكأنك تذكر أهم مسألة كاسم لكل العلم. هذا أيضا يذكر، وهذا مشهور على الألسن، يعني أن هذا هو السبب في تسمية علم الكلام. التوجيه الثالث الذي يذكر في أنه لماذا سمي علم الكلام كذلك، يقولون لأنه يعطي القدرة على البيان والكلام في تحقيق الأصول، أصول الشرعية، يعني وكأن الذي يتعلم هذا العلم يصبح ذا لسان وصاحب كلام ويصبح متكلما في إثبات المسائل. هذا ذكروه أيضا. وأيضا ذكروا الأمر الرابع في سبب تسميته علم الكلام، لأنه كثر فيه الكلام مع المخالفين والرد عليهم على ما لم يكثر في غيره. وكأنك تقول الآن، كما يقول مثلا، حتى أشبه القضية، كما تقول مثلا العلم السياسة الآن هو علم الكلام، علم الحكي مثلا. بعضهم قال سمي علم الكلام لكثرة الكلام فيه. لماذا كثر الكلام فيه؟ لكثرة الردود والأخذ والرد بين المخالفين للآراء، أو بين أصحاب الآراء والمخالفين، يعني لكثرة الكلام فيه، لكثرة الأخذ والرد فيه، سمي علم الأخذ والرد علم الكلام. هذا ذكروه أيضا في مصنفاتهم. التوجيه الخامس والأخير الذي ذكر لسبب تسمية علم الكلام بهذا مدحا له، قالوا كما تقول مثلا في بعض الشعر: القول ما قالت كذا. يقول علم الكلام سمي لأنه أفخم الكلام، فكان هو الكلام وسواه وما سواه ليس بكلام أصلا. قالوا لأن قوة أدلته جعلته كأنه هو الكلام دون ما عداه، كما يقال للأقوى من الكلامين مثلا هذا هو الكلام. الآن عندما تتكلم تجد مثلا متخاصمين أحدهما غلب الآخر، يقول فعلا هذا كلام، هذا حكي. هكذا ذكر. طبعا هذا ذكر في الكتب، يمكنكم مراجعة شرح المقاصد في هذا الأمر، ذكر الوجوه. وعلى أي حال، ما يهمنا في هذا الأمر أنه نعم، علم الكلام ذكر له توجيهات متعددة لماذا سمي بهذه التسمية. إلى هنا نكون قد أنهينا المقدمة الأولى في بحثنا من مقدمات هذا الشرح، حيث تبين إجمالاً لماذا سمي علم الكلام بذلك، وما هو تعريفه، وما هو يعني السبب الداعي إلى تدوينه وموضوعه إلى آخره. الآن نأتي إلى المقدمة الثانية، وهي مقدمة مهمة. أنا باعتبار أن اليوم هو اليوم الأول للدرس، سأبين هذا المقدمة الثانية بنحو إجمالي، ثم أفصل فيها غدا إن شاء الله. المقدمة الثانية هي في أدوار ومراحل، المراحل التاريخية والزمنية لعلم الكلام الشيعي الإمامي بالخصوص، لأن لا نتعرض إلى تاريخ علم الكلام بشكل عام. في الحقيقة ذكر الكثير حول تاريخ علم الكلام وكيفية تقسيمه، علم الكلام الإمامي الشيعي، ولكن نحن إذا اطلعنا على ما هو مكتوب من التقسيمات نجد أن أبسط تقسيم وأفضل تقسيم يبين الصورة بشكل موضوعي هو تقسيم أدوار علم الكلام الشيعي الإمامي إلى أربعة أدوار، أربعة مراحل. المرحلة الأولى من علم الكلام هي مرحلة الحضور، يعني حضور المعصوم عليه السلام، تشتمل من كل مرحلة حضور المعصوم، يعني القرنين والنصف في حياة المعصوم أثناء حضوره. المرحلة الثانية هي تبدأ من مرحلة الغيبة إلى مرحلة المحقق الطوسي، إلى مرحلة المحقق الطوسي. فإذا فترة الغيبة يعني تتكلم تقريبا من منتصف القرن الثالث إلى المحقق الطوسي، يعني تقريبا يعني بدأنا نتكلم في القرن السادس والسابع بهذا المشهد. هذه فترة الدور الثاني أو المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي مرحلة المحقق الطوسي، التي تبدأ من المحقق الطوسي إلى بروز نظام الحكمة المتعالية الصدرائي، يعني إلى القرن الحادي عشر هجري. جيد. فالمرحلة الأولى من بداية زمن الحضور إلى المرحلة إلى القرن منتصف القرن الثالث، أو يعني نعم منتصف القرن الثالث، المرحلة الغيبة إلى مرحلة المحقق الطوسي القرن السابع. من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر هذه مرحلة، هي مرحلة تبدأ بالمحقق الطوسي إلى الحكمة المتعالية، إلى صدر المتألهين، صدر المتعالي. المرحلة الرابعة هي مرحلة الممتدة من صدر المتألهين، يعني من الحكمة المتعالية، إلى زماننا الحاضر، إلى زماننا الحاضر. طبعا ممكن أن نقول إن المرحلة الرابعة كانت لها معالم إلى ما قبل التطور التواصل الاجتماعي، لأن أيضا ممكن أن يقال أن علم الكلام الجديد صار له صيغة أوسع في زماننا الحاضر. على أي حال هذه أربعة مراحل. في مرحلة الحضور، في مرحلة الحضور أنا سأذكر إجمالا، في مرحلة الحضور، حضور المعصوم عليه السلام، في هذه المرحلة كيف كان علم الكلام؟ لم يكن علما مستقلا يعني بهذا التقسيم الواضح، لكن في الفضاء الإمامي كانت تبرز القضايا الكلامية بين أصحاب الأئمة عليهم السلام على شكل تبويب الأحاديث. مثلا تجد مثلا أن الشيخ الكليني مثلا يضع كتاب التوحيد، كتاب في رؤيته تعالى، في غير ذلك، في كتاب التوحيد، يعني كان تظهر القضايا العقائدية على شكل تبويب الأحاديث. هذا نمط تبويب الأحاديث والروايات. نمط آخر المناظرات التي قد نجدها مثلا عند هشام بن الحكم ومن الطاق من أصحاب الأئمة عليه السلام، المناظرات. وأيضا كان يوجد بعض الرسائل التي تكتب في هذا المجال، رسائل رد على المرجئة، رد على من لم يقبل أو لم يقل بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام وغير ذلك. في مرحلة الحضور كانت الصيغة أو النمط الذي يكون أو كان رائجا حول قضايا علم الكلام، قضايا إثبات العقائد، كان بهذه الطريقة تبويب الأحاديث، مناظرات ورسائل. هذا سنبحث عنه. وفي هذه المرحلة أيضا انقسم أصحاب الأئمة، كان أصحاب الأئمة في هذه المرحلة على قسمين، هذا أيضا مهم جدا. أصحاب الأئمة عليهم السلام في هذه المرحلة كانوا إما محدثين، يعني صبغتهم الأساسية هي التدوين الحديث وكونهم محدثون، ولكن لهم فعاليات ولهم نشاطات في علم الكلام وإثبات العقائد، ولكن شغلهم الأساسي كان تدوين الحديث كونهم من المحدثين، مثلا أبان بن تغلب، محمد بن مسلم، جابر بن يزيد الجعفي، عبد الله بن أبي يعفور، ابن أبي عمير، هذه الأسماء من أصحاب الأئمة هم محدثون. نعم لديهم بعض الفعاليات الكلامية من خلال ذكر أحاديث كلامية يعني المتعلقة بالعقائد، ولكن هم في الحقيقة لم يكونوا من أصحاب المناظرات ومن أصحاب تدوين الرسائل الكلامية، لا، هم كانوا محدثين يجعلون الأحاديث، يكتبون الأحاديث، ولهم فعاليات كلامية. ولكن يوجد قسم آخر من أصحاب الأئمة عليهم السلام، لا، كانوا بشكل أساسي لهم ظهور كلامي، يعني لهم ظهور بحيث أنهم ليسوا محدثين، نعم لهم فعاليات حديثية، هم محدثون ولكن بنمط أخف، ولكن كان الغالب على شخصيتهم أنهم متكلمون. كيف ظهر هذا البعد في شخصيتهم؟ من خلال المناظرات وتدوين بعض الرسائل الكلامية، يعني نشاطهم الأبرز هو نشاط عقائدي، ليس نشاطا مثلا حديثيا فقهيا. مثلا من هؤلاء هشام بن الحكم، مؤمن الطاق، وأيضا يذكر يونس بن عبد الرحمن أيضا من هؤلاء. مثلا تعال معي إلى كتاب الفهرست، فهرست الشيخ الطوسي، عندما يأتي إلى ترجمة هشام بن الحكم ماذا يقول؟ يقول: ما لفظه وكان من خواص سيدنا ومولانا موسى بن جعفر عليه السلام، وكانت له مباحثات كثيرة مع المخالفين في الأصول وغيرها، في أصول الدين. لاحظ الميزة التي يذكرها له، أنه كانت له مباحثات مع المخالفين، إلى أن يقول: وله من المصنفات كتب كثيرة، منها كتاب الإمامة، وكتاب الدلالات على حدوث الأشياء، وكتاب الرد على الزنادقة. لاحظ النمط هشام بن الحكم. فهشام بن الحكم كان من الأصحاب الأئمة الذين يغلب عليهم طابع العمل العقائدي الكلامي أكثر من العمل الحديث الفقهي. أيضا مثلا مؤمن الطاق، محمد بن علي بن النعمان، أيضا ذكر النجاشي في كتابه في رجاله، أيضا عند كلامه عنه قال: وله كتاب الاحتجاج في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، مسألة عقائدية، وكتاب كلامه على الخوارج، وكتاب مجالسه مع أبي حنيفة والمرجئة. فإذا مؤمن الطاق من أصحاب الإمام الذين كان لهم فعالية أيضا كلامية تغلب على شخصيته. فإذا خلاصة الأمر أننا في المرحلة الأولى من مراحل وأدوار علم الكلام، هذه المرحلة هي مرحلة الحضور. في مرحلة الحضور نرصد تيارين أو نمطين من أنماط شخصية أصحاب الأئمة. النمط الأول هم الأصحاب الذين كانوا بشكل أساسي محدثين، لهم فعالية ولهم يعني مشاركة كلامية، ولكن بشكل أساسي شخصيتهم نقل الحديث، تدوين الحديث، تبويب الحديث. ويوجد فئة أخرى من أصحاب الأئمة عليهم السلام، لا، كانوا ظاهرين بمظهر الدفاع عن العقيدة وإثبات العقائد، وكان لهم فعاليات حديثية ولكن لا تقارن بفعالياتهم الكلامية. فلا يمكن مثلا أن تقارن في التحديث ابن أبي عمير مثلا بمثلا مؤمن الطاق من حيث الكم، من حيث نقل الأحاديث وغير ذلك. هذا كله بالنسبة إلى المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي المرحلة الممتدة من زمن الغيبة إلى زمن المحقق الطوسي. طبعا المحقق الطوسي يعني في القرن السابع، يعني تتكلم من سنة 255 هجرية في القرن الثالث، يعني منتصف القرن الثالث إلى القرن السابع. هذه القرون هي بدأ فيها علم الكلام بطريقة وتطور وبلغ أوجه في زمن المحقق الطوسي، خاصة عندما ألف كتاب التجريد الذي هو الكتاب الذي بين أيدينا، الذي هو كان أيضا كتابا رائدا ومتميزا بالنسبة إلى ما سبقه. يأتي إن شاء الله الكلام حوله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على